أنزل ربي. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نناقش مع ضيوفنا الكرام موضوع المكي والمدني في القرآن الكريم وفوائد هذا العلم وبعض المسائل المتعلقة به، وسوف نقسم الحلقة بإذن الله تعالى إلى ثلاثة محاور. سوف نتحدث في المحور الأول عن تعريف المكي والمدني ودلالاته وفوائد هذا العلم، ثم نتحدث في المحور الثاني عن نشأة هذا العلم والمصنفات التي صنفت فيه، ثم نتوقف في المحور الثالث مع بعض القواعد والضوابط والخصائص المتعلقة بالمكي والمدني بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، ورحبوا بضيفي الكريمين في هذا اللقاء، فضيلة شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله جميعا،
الله
وأهلا وسهلا بكم. في بداية هذا اللقاء نريد يا دكتور محمد أن نبدأ مع نقطة المقصود بالمكي والمدني. نحن عندما نفتح المصحف نجد في آخر المصحف فهرس بالسور، البقرة، الفاتحة، الفاتحة، البقرة، العمران، ونجد أمام كل سورة مكتوب مكي، مدني، مكي. أحيانا كثير من الناس لا يعرف المقصود بهذا المصطلح، فليتنا في هذه الحلقة إن شاء الله نعرف بمثل هذا. نبدأ بتعريف المكي والمدني دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
اللهم صل
وسلم. ليس فقط في فهرس المصحف، كان في المصاحف المطبوعة سابقا يكون في
عنوان في أول السورة،
في اسم السورة ثم بيان مكيتها أو مدنيتها وعدد آياتها، ولكن هذا رفع في طباعة
المصحف المجمع.
المجمع
نعم.
بالنسبة للمكي والمدني في تعريفه، هذه نسبة يعني إلى مكة وإلى المدينة.
أيوة.
وهناك يعني ثلاثة اصطلاحات بنيت على اعتبارات مختلفة.
جميل. في تعريف المكي،
في تعريف المكي والمدني. أحدها اعتبار المكان. فالمكي يقولون هو ما نزل في مكة أو قريبا منها كمنى أو عرفات أو الحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة أو قريبا منها كأحد أو جبل سلع أو نحوي أو قباء. فيعتبرون هذا هو تعريف المكي والمدني، فالمكي ما نزل بمكة والمدني وما نزل بالمدينة. ولكن هناك رؤية يعني حينما تنظر إلى هذا التعريف أو الاصطلاح تجد أنه غير يعني مضطرد، غير حاصر، غير يعني للسور والآيات كلها،
يعني باعتبار نزل بعض الآيات في خارج مكة وخارج المدينة.
أي نعم، يعني منه ما نزل في الأسفار، في الغزوات، في تبوك، في كذا. ولذلك قالوا أن هذا الضابط يعني
غير دقيق،
غير دقيق للعلة السابقة. أيوة. أن هناك ما نزل خارجهما. هناك اعتبار آخر قالوا يمكن أن نلاحظ اعتبار المخاطب، فما كان خطاب لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. إذن كيف نعرف الخطاب؟ قالوا في يعني ما كان مبدوء بأيها الناس أو بني آدم فهو مكي، لأن هذا يعني نداء لأمة الدعوة، لعامة الناس، لعامة البشر، يا أيها الناس لعامة البشر، وكذا يا بني آدم. والمدني هو ما كان خطاب لأمة الإجابة أو أمة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وإذا نظرت إلى هذا التعريف أو الاصطلاح أو التقسيم تجد أنه يرد عليه أيضا مؤاخذات أو ملاحظات أو إرادات، من أنه ليس كل القرآن مبدوء
يا أيها الناس
أو يا بني آدم أو يا أيها الذين آمنوا، فالأكثر هو ليس مبدوء بذلك.
نعم، بعض السور ما فيها لا هذا ولا هذا.
أيضا فلا يصلح يعني أن يكون هكذا. ثم أيضا هناك من السور التي هي مدنية وجد فيها يعني
شيء من المكي،
النداء يا أيها الناس.
صحيح.
مثل سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم.
وسورة النساء مفتتحها
يا أيها الناس
اتقوا ربكم،
وهي مدنية.
فهذا ضابط أيضا يعني غير حاصر، غير منضبط، غير مضطرد. وجاء الاعتبار الثالث الذي ذكروه وهو اعتبار الزمن.
يعني الآن الاعتبار الأول باعتبار المكان،
الاعتبار المكان أو اعتبار المخاطب،
والثاني اعتبار المخاطب،
والثالث اعتبار
الزمن.
فقالوا نجعل يعني حد زمني يفصل بين ما هو مكي وما هو مدني، فتكون ما يعني المكي ما كان قبل الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل بمكة أو نزل خارجها قريبا منها أو بعيدا عنها، فالاعتبار هنا هو
الهجرة،
هو الزمن، هو الهجرة.
أيوة.
والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، سواء كان في المدينة أو قريب منها أو بعيد عنها. ورؤي لأن هذا اصطلاح يمكن أن يكون يعني أكثر انضباطية ودقة، ولا يخرج عن ما نزل من القرآن الكريم، إما أن يكون قبل الهجرة وإما أن يكون بعدها،
بعد الهجرة،
وما كان أثناء الهجرة.
أيوة.
أيضا فجعلوه مكي، أيضا اعتبروه مكي.
جميل جدا.
فهذه الاصطلاحات المشهورة والمعروفة في هذا تقسيم المكي والمدني.
جميل جدا، فتح الله عليك دكتور محمد.
طيب
دكتور عباس، الآن عندما ذكر دكتور محمد في تعريف المكي والمدني ثلاثة اعتبارات، اعتبار المكان واعتبار الزمان واعتبار المخاطبين، قد يرد سؤال دكتور العباس وما أدري هل تشاركني فيه، طيب ما المانع من أن ننسب القرآن الذي نزل في خارج مكة والمدينة إلى المكان الذي نزل فيه؟ فمثلا الذي نزل في الطائف نسميه طائفي، والذي نزل في تبوك نسميه تبوكي، ما المانع في ذلك؟
لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، لعل أحد الموانع من ذلك أنه لا يمثل من الكثرة بمكان حتى يحتاج إلى أن يفرد بهذا الاسم.
أي جميل.
أيضا ليس حتى الذين اعتبروا بالمخاطب أو بالمكان لم يكن إرادتهم أن هذا هو مكان نزوله بعينه، وإلا هم الذين قالوا باعتبار المكان قالوا مكة وما جاورها.
أيوة. مثل عرفات مثلا
والمدينة وما جاورها. فالأصل في نسبة النزول القرآن هو إلى المكانين المشهورين مكة والمدينة،
وفيهما أكثر ما نزل هو فيهما،
وفيهما أكثر ما نزل.
جميل جدا. إذا قد يقول قائل يعني ليس هناك يعني اختلاف كبير بين الزمان والمكان، يعني إذا قلنا أن المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فمعظم ما نزل من المكي كان في مكة أيضا، حتى لو
صحيح.
اعتبرنا نعم، يعني ربما الذي نظر إلى المكان ونظر إلى الزمان ليس هناك يعني عدد كبير من القرآن خرج عن هذا التعريف.
نعم، أيضا ممكن الإشارة إلى مسألة
وهي
أن يعني أحيانا تتوفر كل الضوابط هذه في يعني سور معينة أو آيات معينة.
أي جميل، يعني تكون نزلت في مكة قبل الهجرة،
فمثلا لا يعني يتوفر فيها يعني فمثلا سورة الأنبياء مكية باعتبار المكان،
حلو،
وباعتبار الزمان
قبل
باعتبار أيضا الخطاب أو موضوعات السورة،
يعني توفرت فيها التعريفة الثلاثة
فطبقت عليها. كذلك سورة التوبة مدنية باعتبار الزمان،
أيوة،
بعد الهجرة، وباعتبار المكان في المدينة، وباعتبار الموضوعات أيضا.
جميل.
الذي تناولتها السورة أو الخطاب.
طيب أستأذنكم نشاهد استطلاع للرأي في تعريف المكي والمدني حتى نرى مدى معرفة الشباب بالذات يعني بمفهوم المكي والمدني، ثم نعود للتعليق عليه إن شاء الله. نشاهد هذا الاستطلاع والإخوة المشاهدون، ثم نعود لإكمال الحوار.
ما المقصود بالمدني والمكي في علوم القرآن؟ والله على المدني يعني نزل في المدينة والمكي نزل في مكة.
المقصود بالمكي الآيات التي نزلت قبل الهجرة في مكة وما حولها، والمقصود بالمدني الآيات التي نزلت بعد الهجرة.
المدني الصور اللي نزلت أو الآيات اللي نزلت في المدينة، والمكي كذلك الصور والآيات اللي نزلت في مكة.
أولا يعني العلماء قسموا في هناك شيء الفاصل بين المعرفة بين المعرفين بين المكي والمدني الهجرة. يعني المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بغير مدينة يعني خارج المدينة.
اللي عارف أن المقصود بالمدني أو المكي، المكي اللي هي الصور اللي نزلت في مكة المكرمة، وهي نزلت على مدار تقريبا زي ما عارفين عن الدعوة السرية والدعوة الجهرية، فمجموعها تقريبا 13 سنة، والمدني نزلت متفرقة على 10 سنوات.
المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني بعد الهجرة.
أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة إلى المدينة.
المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة.
المدني هو ما نزل في المدينة، والمكي هو ما نزل في مكة. طبعا يقصد في المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما المكي ما نزل في المدينة.
ما هي الخصائص أو السمات لدى المكي والمدني من القرآن؟
خصائص الآيات المكية هي التي تتعلق بالعقيدة والشريعة الإسلامية، لكن الخصائص الآيات المدنية هي التي تتعلق بالأحكام الشرعية مثل الصلاة، حول أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك.
خصائص السمات القرآنية اللي نزلت في المجتمع المدني تتكلم عن الجهاد والأحكام الشرعية والأشياء المعروفة، أما اللي نزلت في المجتمع المكي اللي يتكلم عن التخويف والتذكير بيوم القيامة والآيات اللي على هذه الطريقة.
أن المدني اهتم تتعلق بالأحكام الشرعية، أما المكي فتتعلق بتهويل وتخويف بأهوال يوم القيامة والتهديد بالعذاب الشديد للكفار.
الخصائص والسمات الآيات المكية تكون عادة قصيرة وتكون في الجانب العقدي أكثر، لأنها نزلت في وقت بداية الإسلام وبداية نزول الوحي، فكانت مركزة على الجانب العقدي لتثبيت الإسلام. أما في المدنية فكانت مركزة أكثر على الأحكام الفقهية، يعني الناس أسلموا كذا، فبالتالي الآن تبدأ الأحكام الفقهية وتبدأ إرشاد الناس، وتكون عادة آياتها طويلة. مثلا
المكي طبعا آياتها قصيرة، وكذلك فيها تذكير بالجنة والنار. أما المدني فآياتها طويلة وفيها أحكام شرعية وفيها قصص ومواعظ.
طبعا الخصائص، من خصائص المكي أنه أتى بالعقائد وكذلك بالترهيب والترغيب ومعرفة التوحيد يختص فيها. أما المدني فأتى بالشرائع، يعني في التشريعات كالصلاة وكذلك الصوم والديون والمعاملات على شكل عام.
والله المكي ما متعلق بالعقائد وقصص الأنبياء، والمدني فالشريعة والعبادات
المكي خصائصها أولا قصر الآيات، وثانيا تبدأ بقوله تعالى يا أيها الناس. أما المدني في من خصائصها طول الآيات، وأيضا تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
ما فوائد معرفة المكي والمدني؟
أهم فائدة اللي معرفة الناسخ والمنسوخ،
التفريق بين الناسخ والمنسوخ والتشريعات الإسلامية.
هناك فوائد كثيرة في معرفة مكي والمدني، منها الاستعانة به في تفسير القرآن، الوقوف على السيرة النبوية، معرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك.
ممكن يقدر يستفيد شيء واحد أو نقطة واحدة، أنك تقدر تعرف الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، هذه كأهم نقطة يعني بين المكي والمدني.
المعرفة من ذلك يعني التفسير اللي استعانت به في التفسير حتى يكون المفسر يعني في التفسير تفسيرا صحيحا، لأن ولو كان الأمر بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، فهذا المكي والمدني يعني يساعد المفسر في تفسيره تفسيرا صحيحا جدا. وكذلك الفوائد فيها يعني يساعد المفسر في معرفة يعني أسباب النزول في الآية حتى لا يقدم المتأخر، ويعرف المفسر أيضا الناسخ والمنسوخ في القرآن حتى يحكم أن الناسخ من القرآن يعني يزيل الحكم المنسوخ الذي نزل قبل هذا.
معرفة المكة والمدني فوائدها فيما أعتقد أنا وفيما أعرف معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة التشريعات.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأمور العقدية والمسائل العقدية، أما المدنية المدني فقد كان يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية من حدود وغيرها من الأحكام.
الفائدة الأولى معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد الشايع والدكتور العباس الحازمي حول المكي والمدني في القرآن الكريم. وبعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع الذي أجريناه على شريحة عشوائية من طلاب الجامعة وطلاب مرحلة البكالوريوس، نعود للتعليق على هذا الاستطلاع. دكتور محمد، لعلك لاحظت يعني إجابة طلابنا على مسألة تعريف المكي والمدني، ما تعليقك دكتور محمد؟
والله إجابات يعني موفقة ومشجعة وتشعر يعني معرفة للموضوع.
الحمد لله.
ويعني
ترى ما غششناها يا دكتور محمد، كانت إجابات عفوية.
اي لكن يعني الموضوع هو فيه نوع من السهولة، لأن قضية النسبة لما تقول مكي يعني منسوب إلى مكة ومدني منسوب إلى المدينة.
جميل جميل.
فهي تساعد على الفهم،
قريبة يعني
تساعد على الفهم. ولكن بعضهم لأن الواقع التعريف الأول المتعلق بالمكان،
أيوة،
التعريف بالزمان يعني الفرق دقيق نوعا ما من حيث أنه يستوعب.
أيوة.
المتعلق بالزمان يستوعب كل الآيات، وإلا فجل ما نزل قبل الهجرة هو في مكة في وقت.
جميل جميل.
وكذلك
يعني ما نزل بعد الهجرة،
جل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني.
جميل.
فذلك التعريف يعني سواء ذكر في المكان أو في الزمان، إلا أن الزمان يعني حد فاصل
وأدق يعني وأشمل،
يشمل ما نزل خارج.
جميل. شكر الله لك.
وأيضا في جزئية يعني أن من حيث الفارق أن هناك يعني مثلا اليوم أكملت لكم دينكم.
جميل.
إذا تنظر إلى المكان تتحكم عليها أنها مكية،
نزلت في عرفات،
لأن عرفات في
حجة الوداع.
ولكن على المقياس الآخر سوف تعدها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة.
بعد الهجرة.
فإذن هناك يعني هذا الفرق الدقيق في التفصيل.
أي
لكن في في الكل أو الإجمالي يكون هذا شيء
جميل. يعني لعل إن شاء الله يأتي معنا في التفاصيل يعني إضافة حول هذه النقطة. دكتور محمد الجهني معي. دكتور محمد السلام عليكم. كنا دكتور العباس يعني ننتظر اتصال من الدكتور محمد. تعليقك على الاستطلاع دكتور العباس، وأنت يعني أستاذ جامعي وتعرف يعني ثقافة الطلاب الجامعيين، ما رأيك في هذا الاستطلاع والإجابات؟
مثل ما ذكر فضيلة شيخنا يدل على يعني استيعاب من شبابنا ومعرفة بهذه المعلومة، وأيضا الصلة لا بأس بها بالقرآن الكريم.
الحمد لله.
لأن هذا الوصف هو وصف القرآن الذي يقرأونه في حياتهم وفي أيامهم، فهذه معرفة جيدة من أبنائنا بهذا الأمر.
هو الحقيقة من أهدافنا في البرنامج أيضا يا مشايخي الأعزاء هو قضية تقريب هذه العلوم، وهي أحيانا علوم تخصصية في الغالب يدرسها طلاب الجامعات والدراسات العليا في قاعات الدرس، فنريد أنها تكون ثقافة للمجتمع بصفة عامة. نعم. لأنها تتعلق بالقرآن. نعم. وكل الناس يحتاجه يعني
من حقهم. نعم.
نعم يعني عندما يقرأ كما قلنا في البداية يقرأ في كل سورة أنها مكية مدنية، مكية إلا آية كذا، مدنية آية كذا، فعندما يكون يعني معرفة الشباب بهذا المستوى، أنا خاصة الناس يشككون الآن في أن الشباب يعني تغربت أفكاره وثقافته وأثرت عليه الثقافة الغربية. لأن عندما نجد مثل هذه الإجابات أنا أشعر أنها يعني تبعث على التفاؤل، ليس كذلك؟ نعود إلى مسألة مهمة مشايخي، وهي مسألة فوائد معرفة هذا العلم. وقبل أن ننتقل إليها دكتور محمد في موضوع التعريف الآن، نحن أشرنا إلى التعريف بثلاثة اعتبارات، ذكرت الزمان والمكان والمخاطبين،
والذي ترجحه فيما فهمت من كلامك هو تعريف اعتبار الزمان
باعتبار الزمان. يعني حد فاصل يشمل كل
يبدو
يشمل ما نزل يعني في الأسفار.
جميل.
يعني ما نزل يعني خارج المدينة مثلا بعيدا عنها
يعتبر من
لو كان عرضا
قريبا
وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني ما نزلت في
جميل
في غزوة تبوك وكذا ومثل عفى الله عنك لما أذنت له. فهناك آيات بل هناك يعني بعض السور قالوا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا
أجعلنا
من دون الله آلهة أنها نزلت في الشام أو في
تبوك
وفسر الشام بأنه بيت المقدس باعتبار في وقت الإسراء والمعراج.
أيوة.
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه هذه الآية واسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا أنه ثقة وإيمانا لم يسأل
عليه الصلاة والسلام.
ولكن ابن كثير قال إن تفسيرها بتبوك أحسن.
جميل.
إن تفسيرها بتبوك أحسن وتبوك شمال
جزيرة العربية.
والمصطلح لا والمصطلح ما كان شمال الحجاز يسمى شام وما كان جنوب يعني
يمن.
الحجاز يسمى يمن.
فهذه
الصلاحات يعني
إذا سمحت لي شيخ عبد الرحمن
تأذن لي نأخذ بعد اتصال هذا النقاش. معنا الدكتور محمد حياكم الله. دكتور محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الدكتور محمد بن حميد الجهني أستاذ الدراسات القرآنية بالجامعة الإسلامية حياكم الله وبياكم. نحن يا دكتور محمد نتحدث عن مع المشايخ عن موضوع المكي والمدني وتعريفه ويعني لغة واصطلاحا. نريد دكتور محمد في هذه المداخلة الهاتفية الكريمة منك أن تشير إلى مسألة يعني الأخ المشاهد الكريم يريد أن يعرف فائدة معرفة المكي والمدني. نحن نناقش المكي والمدني ما هي فائدة معرفته يا ترى؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعيد بهذه المشاركة والشكر لكم جميعا من الشيخ القاضي من القناة. الموضوع جميل وفوائد معرفة المكي والمدني بلا شك من الموضوعات المهمة سائر أنواع علوم القرآن. سأقتصر على بعض من تلك الفوائد ولعل من أهمها دائما وهو ما يدور مع أنواع علوم القرآن بصفة يكاد يكون مستمرة في كل موضوعات. فمن أهم الفوائد أن هذا النوع يعين على فهم القرآن ولذلك يقولون أنه يستعان بمعرفة المكي والمدني على فهم القرآن وعلى تفسيره لأن كثيرا من الآيات النازلة في أحوال معينة وفي أماكن معينة معرفة القصة والحالة التي نزلت فيها الآية ترشد إلى موضوع الآية وتعين على فهمها. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنا يهتمون بهذا. ولذلك يروى عن علي بن في الصحيح أنه قال علي رضي الله عنه يقول والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين نزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا فأولى. ويروى نحو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا. فالفائدة الأولى بلا شك أن معرفة علوم القرآن معرفة المكي والمدني تعين على فهم القرآن وتعين على تفسيره وتوضيحه وبيان الناس للدارس وللناس. من الفوائد أيضا معرفة تاريخ التشريع في القرآن الكريم وتدرج التكليف وهذا يدخل فيه معرفة الناسخ والمنسوخ. ومن يعرف أحوال بلا شك أن المدني كان متقدم ثم تبعه المدني وهذا بدوره عند النظر والتأمل يدلك على التدرج التشريعي في القرآن الكريم. ولذلك عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت أول ما أنزل من القرآن سورة مفصلة فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل لأول شيء لا تشرب ولا نزل إلى آخر خبرها. فالتدريج والتدرج في التشريع يدل عليه المكي والمدني. من الفوائد أيضا الوقوف على
معذرة الصوت يتقطع ما أدري هل هم من المصدر ولا من عندنا أشباه. عفوا يبدو الاتصال انقطع مع الدكتور محمد. أي طيب يبدو هذا مشكلة اتصال مع الجوال. لعلنا نكمل معكم المشايخ حتى يعود إلينا ولعله نحن انتقلنا إلى موضوع فوائد معرفة المكي والمدني. لكن قبلها دكتور العباس كان عندك يعني مداخلة أو شيء
في إضافة بالنسبة للتعريف أو للصلح الذي تحدثنا عنه قبل قليل مثل ما ذكر فضيلة شيخنا
أن هذه للصلاحات الثلاثة، ورجح وكما رجح الشيخ الأول، لكن لا يعني هذا أنه لم يقل أحد من العلماء أو لم يسلك أحد من العلماء المسلك الثاني أو الثالث. أيوة. مثلا النحاس في معاني ذكر آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وذكر أنها مكية، وهو يقصد أنها نزلت في مكة وبعد الهجرة، خلاف الاصطلاح المتفق عليه.
عجيب.
وأيضا روي مثل ذلك عن الماوردي. فمن العلماء الكبار المهتمين بعلوم القرآن والتفسير من بقي على الرأي السابق، وهو أن باعتبار المكان وليس باعتبار الزمان. التعريف الراجح أو الذي عليه الأغلب، ربما يسأل سائل من أول من قاله، ما مصدره، هل هو متأخر أو متقدم، في نص ثمين يدلنا على أن هذا التعريف متقدم، فقد أخرجه الداني عن يحيى بن سلام أن هذا هو المراد بالمكي والمدني، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني.
جميل.
وهذا يعتبر يعني نص متقدم. جميل. لهذا،
ولعلنا أيضا يعني نعيد النظر فيه أيضا في المحور الثاني بإذن الله تعالى.
نعم.
نعود إلى موضوع فوائد المكي والمدني دكتور محمد. الآن يعني الآن عندما نقول هذه السورة مكية وهذه مدنية، يعني قد ينظر البعض ويقول يعني ما هي الفائدة، يعني كون يعرف أنها مكية ومدنية، وبعدين يعني وش الثمرة التي تنعكس. فالدكتور محمد القرشي أشار إلى نقطتين قبل أن ينقطع الاتصال، فقال النقطة الفائدة الأولى من معرفة المكي والمدني فهم القرآن وتفسيره، وأنا كنت أريد أن أسأل يعني بالضبط كيف، لكن لم يتاح الفرصة. والنقطة الثانية قضية معرفة تاريخ التشريع. الفائدة الأولى دكتور محمد خلنا نتوقف عندها، اللي هي كون فائدة معرفة المكي والمدني في فهم القرآن، كيف ذلك؟
يعني للمكي والمدني فوائد كثيرة وعديدة.
جميل.
وقد أشار فضيلة الدكتور إليها، فأحيانا يعني معرفة ملابسات ومناسبات النص وما دار حوله تساعد على فهم النص.
جميل.
على فهم معناه.
هل يمكن ضرب هذا؟
أحيانا تصحح أو ترجح بعض التفسيرات.
جميل.
يعني لما قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، لما تفسر التزكية هنا بأنها مثل الزكاة، إعطاء الزكاة أو
دفع الزكاة
وتعرف أنها مكية،
والزكاة لم تفرض إلا في المدينة،
أيوة. فترى أنه لا يترجح هذا التفسير،
وإنما يكون المقصود بالتزكية،
وإنما يكون يعني عام التزكية، إما فسرتها في المادية فهي الصدقة،
أيوة.
وإلا التزكية
تطهير النفس
وتطهيرها وتطهير المال بالصدقة، لكن ليس بالزكاة الواجبة.
أيوة.
يعني حينما تفسرها هنا بالزكاة الواجبة يشكل، يعني لا يساعدك
وقت النزول
مكيتها.
أيوة. جميل.
نعم.
جميل.
فمثل نعم. هذا يكون يعني فائدا بالإجمال، أنه يساعد على فهم المعنى، وحين يساعد على يعني ترجيح التفسير في أي الأقوال أولى من الآخر، يعني هذا الجانب.
جميل. هذه رائعة جدا. أستاذنا الدكتور محمد رجع معنا. دكتور محمد حياكم الله.
الله يبارك فيك.
معذرة، وهذه من مشاكل الجوال دكتور محمد.
لا بأس.
نعود لموضوعنا، كنا توقفنا عند الفائدة الثانية معرفة تاريخ التشريع والناسخ. أينا. والمنسوخ. النقطة الثالثة دكتور،
وانتقلت بعدها إلى ثالثة، وهي في ظني أنها جديرة، لأن من الفوائد التي ذكرها أهل العلم وهي واضحة الوقوف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الآيات القرآنية.
يا سلام.
لأن المرحلتين المكية والمدنية تحكي سيرته عليه الصلاة والسلام في الدعوة، والآيات النازلة تشير إلى ذلك. فمن فوائد معرفة المكي والمدني معرفة تلك المرحلة ومعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن أن يستفاد منها في الدعوة والعلم والتعلم ونفع الناس.
هل كتب فيها يا دكتور محمد أحد هذه النقطة، يعني استعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم مرتبة تاريخية؟
لا أعرف مثل هذا الطرح، لكن هو فعلا جدير، وأنا كنت في نهايتي في بالي أني أشير إلى أنه ينبغي أن تتناول آيات القرآن بدراسات كهذه الدراسة.
أيوة.
معرفة النزول وأحوال النزول، لأن فيها دلالات جيدة ومجال خصب للدراسة.
وقد يشكل أحيانا دكتور محمد أنك لا تستطيع تحديد مواعيد أو زمن نزول بعض الآيات، فلا تستطيع أن تضعها في مكانها الصحيح.
هذا صحيح. لكن هناك إشارات ودلالات قد يستفاد منها، وهذه فائدة الدراسة.
أيوة.
أنه يمكن يجمع ما يمكن جمعه لإبراز وقت النزول ومكان النزول واستفادة ما يمكن استفادته في الفهم والتعلم والتعليم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ودعوته عليه الصلاة والسلام.
جميل.
بقيت مسألة صغيرة وهي جميلة وجديرة بالاهتمام. ذكر أهل العلم من فوائد معرفة المكي المدينة تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في الدعوة إلى الله.
جميل.
لأن القرآن لما نزل في المرحلة المكية ثم تبعته المرحلة المدنية كان لكل فترة ومرحلة أحوال وملابسات ومتطلبات، وكان القرآن يتناول كل مرحلة بما يناسبها، وهذه أيضا جديرة بالعناية ومحاولة أن يبحث فيها ولعل يستخرج فيها إشارات جميلة يستفاد منها، خاصة في زماننا هذا الذي نعيشه، كيف يمكن أن نطور أساليب الدعوة حتى تناسب أحوال الناس ومتطلبات العصر، وهذه من فوائد علوم القرآن وبركة القرآن بلا شك.
طيب دكتور محمد، سؤال يعني نختم به، وأنت يعني أستاذ الدراسات القرآنية والتفسير وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامية وفي كلية القرآن الكريم وفي المدينة المنورة، هل سبق يا دكتور محمد لك أنت شخصيا أو لأحد من أساتذتك أو من زملائك أنه ذهب وخرج بطلابه وهو يدرسهم المكي والمدني وذهب إلى بعض المواضع التي نزل فيها القرآن في الخندق أو في أحد أو في المناطق المحيطة بالمدينة؟
هذه وسيلة جميلة.
هل أحد طبقتها ولا مجرد أنهم يدرسون تدريس نظر؟
لا، ما أعرف أحدا، لكنها فعلا هي وسيلة جيدة للتعليم، ولعلها تأخذ مجالها وتأخذ حظها من التطبيق، وبإذن الله لو طبقت لتظل راسخة في أذهان الطلاب. ويبدو أنها جديرة بالاعتناء إن شاء الله، لعلها.
الله يجزيك خير، شكر الله لكم دكتور محمد بن حمد. تفضل الدكتور محمد الشاعر، يريد أن يداخل معك، تفضل.
لا بس يعني تعليق على أنا أقول بالنسبة للذهاب إلى الأماكن، في تصوري بأن قد يكون التعليم العام يفعلون ذلك،
في التربية والتعليم،
في التعليم العام، لكن ربما دراسات الجامعية
لا يفعلون ذلك. وش رأيك دكتور محمد؟
أنا أظن أن حتى المرحلة الجامعية تحتاج إلى شيء من هذا،
ليس تحتاج
إلى توجيه جيد و يعني كانت المحاولة الاستفادة المثلى. جميل. لأن هذه تطوير في الأسلوب التعليمي. صحيح. ويبقى راسخ في أذهان الطلاب.
فتح الله عليك دكتور محمد وشكر الله لك، وإن شاء الله هذه المداخلة مقدمة دكتور محمد لإن شاء الله استضافتك في الاستوديو بإذن الله. الدكتور محمد بن حميد الجهني أستاذ الدراسات القرآنية بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. تفضل دكتور محمد.
تعليق يعني على السؤال الذي سألته كان جميلا، هل كتب في يعني
مراحل السيرة النبوية من خلال
القرآن؟ أنا اطلعت على يعني دكتور فهد الرومي في كتاب الدراسات القرآنية ذكر يعني جملة من المؤلفات في هذا الجانب، يمكن خمس مؤلفات أو أكثر.
جميل.
لكني قد لا أستحضر أسماءها الآن. لكنه قد كتب ودرس في هناك كتابات. جميل. ودراسات حول السيرة من خلال القرآن.
جميل. أنا رأيت اطلعت على رسالة في الجامعة الإسلامية عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن.
لا في دراسات كثيرة يعني.
جميل. طيب استاذنكم مشايخي في فاصل ثم نعود إن شاء الله إلى إكمال حوارنا. فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
قال القرطبي فيما ينبغي على مفسر القرآن: وينبغي له أن يعرف المكي من المدني ليفرق بين ما خطب بينه الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخره، وما فرض في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن. وقال الفيروزبادي: واعلم أن نزول آيات القرآن وأسبابه وترتيب نزول السور المكية والمدنية من أشرف علوم القرآن، وترتيب نزول الخواص في التفسير أن يفرق بين الآية التي نزلت بمكة وحكمها مدني والآية التي نزلت بالمدينة وحكمها مكي، والتي اختلف فيها، فذهب بعضهم إلى أنها مكية وبعضهم إلى أنها مدنية.
إنا نحن نزلنا الذكر الذكر وإنا له لحافظون.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول المكي والمدني في القرآن الكريم مع ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشائع والدكتور العباس بن حسين الحازمي الأستاذان بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. نعود يا دكتور العباس إلى موضوع فوائد معرفة المكي والمدني، وقد ذكر الدكتور محمد القرشي في مداخلته الهاتفية ثلاث فوائد: فهم القرآن وفهم تفسيره، والدكتور محمد أيضا ذكر أمثلة ولعلنا نعود إن شاء الله إليها، وذكر من فوائده أيضا معرفة تاريخ التشريع والناسخ والمنسوخ، وهذه سنتوقف معها إن شاء الله، وذكر النقطة الأخيرة معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نزول الوحي. دعنا نتوقف حول تاريخ التشريع والناسخ والمنسوخ كفائدة من فوائد معرفة المكي والمدني، وكيف تكون، وإذا كان في أمثلة يا أحب بدأ.
طيب، قبل أن أذكر يعني أمثلة على موضوع تاريخ التشريع، يمكن تقسيم فوائد معرفة هذا العلم إلى أقسام ثلاثة أو أربعة بحسب المستفيد. فالعلماء الراسخين لهم فوائد يستفيدونها من هذا العلم.
جميل.
وأصحاب التخصص الدقيق في التفسير وعلوم القرآن أيضا لهم فوائد خاصة بهم يستفيدونها، وعموم طلاب العلم لهم فوائد أيضا خاصة بهم يستفيدون من هذا العلم، وعامة الناس أيضا هناك لهم فوائد خاصة يستفيدونها من هذا العلم. ليس هذا العلم خاصا بفئة دون غيرها، وإنما كل الناس يستفيدون منه، لكن كل فئة تختلف فائدتها عن الأخرى. فمثلا الناسخ والمنسوخ هذا يحتاج إليه العلماء المجتهدون الذين يريدون أن يستنبطوا الأحكام، هؤلاء يستفيدون معرفة الناسخ والمنسوخ من، وليس ذلك لعامة الناس،
يا سلام.
ليس إليهم مجال الاجتهاد في الأحكام الشرعية. موضوع معرفة تاريخ التشريع الإسلامي هو أيضا مما يستفيده العلماء. ولعل المثال الواضح على هذا عندما تكلم المفسرون كثيرا في معنى آية سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهذه الآية حصرت المحرمات في الأصناف المذكورة في الآية، مع أن المحرمات غيرها كثير.
صح.
والذي يحل هذا الإشكال هو أن هذه الآية من أول ما نزل في مكة.
أيوة.
ولهذا يصنفون يقولون أول ما نزل في الأطعمة.
أيوة.
هذه الآية. فإذا عرفنا أن هذه الآية مكية وهي من سورة الأنعام التي نزلت كلها في مكة إلا آيات معدودة في بعض الروايات، فإن هذا يحل إشكال كبير، وهو أن هذه المحرمات ليست محرمات نهائية، وإنما هناك محرمات جاءت بعدها سواء في مكة أو في المدينة.
جميل.
هذا من أوضح الأمثلة على موضوع التشريع.
أيضا في تعليق دكتور العباس، ولعل دكتور محمد يؤيد بهذا، يعني كلامك صحيح في مسألة أن هذا استفادة الناس تتفاوت، مثل الناسخ والمنسوخ يستفيده العلماء فيحكمون أن هذه منسوخة وهذه ناسخة لا شك، لكن أيضا هناك فائدة لعامة الناس والمثقفين أنهم يعرفون أيضا ما المقصود بالناسخ والمنسوخ أيضا، يعني أن المقصود بالناسخ هو الذي يرفع الحكم السابق ويأتي بحكم جديد، والمنسوخ هو الحكم الذي رفع وأصبح يعني غير مطبق. هذه الفكرة مع بساطتها عند المدرسين والمتخصصين في القرآن وعلومه غائبة عن كثير من المثقفين، وقد رأيت لنا مواقف من هذا، فيعني لن يحرم من الفائدة الجميع يعني.
لكن أنا خصصتها بالعلماء الراسخين، لأنه ربما يأتي أحد من غيرهم فيظن أن كل متقدم كل متأخر ينسخ المتقدم.
أيوة.
طب إذا لم يكن بينهما تعارض،
صح،
وإذا أمكن الجمع بينهما، وإذا أمكن الترجيح دون اللجوء النسخ، هذه المراحل كلها لا يحسنها إلا العلماء الراسخين.
جميل جدا. الفئة الثانية التي تستفيد قلت
أهل التخصص التفسير.
نعم.
مثل ما ذكر الشيخ، وهو الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم.
أيوة.
فإن هناك آيات وذكر شيخنا الدكتور محمد أمثلة عليها، وذكرت قبل قليل مثال، لا يمكن أن تفهم الآية فهما صحيحا إلا إذا عرفت هل هي نزلت في مكة أو في المدينة.
يا سلام.
وهذا يستفيده خاصة طلاب العلم في التفسير. من الفوائد المهمة لعامة الناس هي الثقة المطلقة في حفظ الله عز وجل لهذا القرآن الكريم. إذا كان الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم يعرفون مكان نزول هذه السورة وهذه السورة وهذه الآية وهذه الآية، بل يقسم عدد من الصحابة كابن مسعود وعلي رضي الله عنهم جميعا على أنه ما من آية في كتاب الله إلا ويعرف أين نزلت وفيما نزلت. هذه يورث لدى عامة المسلمين الثقة بأن هذا القرآن وصل إلينا سالما من التحريف والتغيير والتبديل. أيضا من الفوائد التي يستفيدها عامة الناس معرفة عناية العلماء المسلمين بالقرآن، علماء الأمة كيف اعتنوا بالقرآن، كيف سجلوا كل يعني ملحوظة أو كل فائدة تتعلق بهذا الأمر المكي والمدني.
جميل جدا. في الوقت الذي لم تحظى به أي كتاب من الكتب السماوية السابقة لم يحظى بمثل هذه العناية. الدكتور محمد، النقطة الثالثة التي ذكرها الدكتور محمد فيما يتعلق بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المكي والمدني، تعليقك على هذه النقطة ثم ننتقل إلى فوائد أخرى لعلكم تذكرونها أيضا.
يعني هذه أمر واضح، يعني القرآن الكريم ذكر الكثير من سيرة الرسول عليه الصلاة
مثل
والسلام.
ماذا؟
يعني في غزواته، في هجرته، وقصة يعني الهجرة مع أبي بكر الصديق، وعموم الغزوات التي وردت، غزوة تبوك وما ورد فيها من آيات، غزوة
جميل
يعني أحد، غزوة بدر، كلها سيرة.
نعم.
وهذه يعني معرفة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مهمة في معرفة التدرج في التشريف، في معرفة التدرج في الدعوة، في معرفة السياسة في الحكم.
يا سلام.
السياسة والإدارة، كيف يعني قصة فتح مكة وما حصل فيها وما أشارت إليه الآيات. فيعني الفوائد لا تحصى ولا تستقصى بالنسبة
ما يتعلق بسيرة النبي من خلال القرآن.
سيرة، نعم.
صحيح. أستاذ أنك معنا متصل، الأخ محمد سيف، تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال المشايخ الكرام؟
حياكم الله، مرحبا بك، تفضل، الله يحييك.
بارك الله فيك. عندي استفسار حول من اعتنى وصنف القرآن إلى مكي ومدني.
نعم.
يعني هل هذا التصنيف كان مرافقا لمصحف عثمان، أم أن المسألة ظلت على الاجتهاد دون التوقيف؟ وإذا كان ذلك التقسيم قد دون في العهد القريب من النزول، لماذا هذا الاختلاف الكبير بينما هو مدني ومكي؟
جميل، هذا سؤال دقيق.
هذا ما أردت أن أستشير به.
بارك الله فيك. شكرا، شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. يعني هذا سؤال وجيه فعلا، لكن نؤخره حتى نكمل بقية الفوائد دكتور محمد. إذن هذه المسألة، هذه المسألة معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم مرتبطة ارتباط واضح بالمكي والمدني،
حتى في علاقته بأسرته، بأهله، بتعامله.
إذن نقول هذه الفائدة الرابعة.
في سورة الحجرات تفصيلات كثيرة، في سورة النور، في سورة، فيعني هي سورة عطرة مبثوثة في
الآيات القرآنية،
في القرآن كله يعني.
صحيح. طيب المزيد يا دكتور محمد من فوائد معرفة المكي والمدني غير هذه الثلاثة التي ذكرت؟
يعني هي عديدة، أشير إلى
أيوة يعني
تمييز بين الناسخ والمنسوخ، وموضوع النسخ والمنسوخ موضوع دقيق ينبغي أن يفهم على وجهه،
لعلنا إن شاء الله نخصص له حلقة.
وكثيرون يعني يستشكلون موضوع النسخ،
وبعضهم ينكره يا دكتور مر،
ينكره هو من باب الدفاع عن القرآن الكريم.
أيوة.
يعني خاصة يعني من المسلمين الذين ينكرونه، هو من باب الدفاع عن القرآن الكريم، يرون أن القول به يفتح باب إشكالات وبعض الشبهات، وهذا يعني ناتج عن يعني أمور كثيرة في متعلقة بموضوع النسخ من حيث الكثرة ومن حيث الفهم.
جميل.
لأن النسخ يعني لا يتعلق بالآية المنسوخة، يتعلق بجزء منها وهو حكمها.
أيوة.
حكم الآية.
جميل.
لكن الآية تحمل دلالات كثيرة غير مجرد الحكم.
جميل.
هذه أشياء باقية لم يتعرض لها النسخ، وموضوع النسخ
موضوع مستقل، ولعلنا نخصص له حلقة أيضا.
فيما يتعلق بتاريخ التشريع، ما الذي فرض أولا والذي فرض لاحقا، والتدرج في التشريع فيما مثل الخمر.
أيوة.
يعني كيف تدرج
تحريمها
مثل الجهاد والقتال، كيف منع ثم أذن ثم أمر.
أيوة.
يعني فيعني هناك أشياء كثيرة مرتبطة بمعرفة يعني المكي المدني، وبمعرفة ما يعني ما سبق نشرنا إليه وهو يعني النزول المنجم وتطوره. نعم، فهي متكاملة هذه العلوم.
هو قد يسأل سائل في كلام ابن مسعود قبل قليل ذكرتها دكتور عباس وأيضا أشار إليه،
في كلمة يعني فاتت فيما يتعلق بمسعود لو أكملها، يقول ابن مسعود: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
جميل.
يعني من شدة يعني الحرص على تتبع يعني القرآن والإحاطة به ومعرفة أماكن نزوله وفيمن نزل وهذا كما أشار فضيلة الدكتور العباس بأنه يعني يوحي العناية التي لقيها هذا الكتاب العظيم من المسلمين، وهذه العناية التي يعني متنوعة ودقيقة وتفصيلية، حتى الكلمات والحروف والحركات يعني أحصوها.
الله أكبر.
فمثل هذا لم يحظى به أي كتاب، وهذا الجهد الذي بذلته الأمة على طول يعني أزمانها وعلى اتساع يعني المكان وامتداد الزمان، إنما هو تحقيق لوعد الله جل وعلا في حفظ كتابه. الله إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظ.
فهذا كل هذه الجهود هي تحقيق لهذا
لهذه الآية.
لهذه الآية.
جميل جدا. هل بقى عندك دكتور العباس حول شيء حول الفوائد التي يمكن أن تستخرج من المكي والمدني؟
نعم، من الفوائد التي تهم أهل التفسير ما ذكره الإمام النيسابوري أبو القاسم في مقولته المشهورة التي بين فيها أهمية هذا العلم وهو المكي والمدني للمفسر خاصة، فهو ذكر مجموعة من الفروع التي تفرع عن المكي والمدني، فقال مثلا من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسط وانتهاء، ثم ذكر جملة من الفروع المتعلقة بالمكي والمدني، قال من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى.
الله هذا متشدد مرة،
وهذا ما ذكره بعض المعاصرين، علق على هذه الجملة بهذه الكلمة قال هذا، ولكن كتاب الله عز وجل وتفسيره والعناية به تحتاج إلى هذا الحرص. نعم. إلى هذا التجديد. ولهذا من المثال آخر على موضوع النسخ والتشريع ما يعمد إليه بعض، بل ربما كثير من المفسرين عندما يأتي إلى أي آية فيها الأمر بالعفو والصفح قال هي منسوخة بآية السيف، لو عاد إلى موضوع المكي والمدني لا راح نفسه.
عجيب.
فإن هذه الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح كلها في مكة.
الله.
وكان ظرف النبي صلى الله عليه وسلم وظروف أصحابه التي يعيشون في مكة تقتضي أن يلتزموا الأمر بالعفو والصفح.
نعم.
فلما كان لهم القوة والمنع أمرهم الله عز وجل بخلاف ذلك، فلا يقال بأن هذه الآية منسوخة، وإنما من كان في مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مكة فإنهم أمور بالعفو والصفح، ومن كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة فهم أمور بمثل ما أمروا به.
جميل. طيب فوائد التربوية من المكي والمدني، الدكتور محمد أشار إلى مسألة كذا بس ما تفصل فيها وهي قضية التدرج في التشريع، ألا يمكن الاستنباط منها فائدة تربوية في التربية وليس كذلك دكتور عباس؟
يعني يمكن أن
يعني مثلا الآن في التدرج في الخمر على سبيل المثال. نعم. وهي تكاد تكون من أوضح الأمثلة في التدرج في التشريع في القرآن الكريم، أليست هذه نموذج للتدرج في تربية الناس على مثل هذه الأشياء التي تحتاج إلى اعتياد؟
مقولة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أشار لها الشيخ محمد قبل قليل وهي في البخاري، إنما كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس نزل لا تشربوا الخمر ولا تقربوا الزنا.
أيوة.
ولو كان أول ما نزل لقال الناس والله لا ندعوا الخمر أبدا، والله لا ندعوا الزنا أبدا. وأنا يعني لما أسمع الأئمة والناس في حلقات التحفيظ يقرؤون ويكثرون من قراءة ماذا؟ قصار الصور التي هي مكية.
أي.
يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يقرأ في المغرب والعشاء ماذا؟ قصار المفصل أو أوساط المفصل.
نعم.
ويكثر من قراءتها. وكم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الضحى وقرأ الزلزلة وقرأ القارعة وقرأ غيرها من قصار السور التي فيها هذا المعنى، فإشاعة هذا المعنى وهذه المعاني الموجودة في السور المكية وقراءتها على الناس مرة بعد مرة بعد مرة تجعلهم يستشعرون هذا الأمر.
صحيح.
ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل جمعة على المنبر سورة قاف وهي مكية وفي هذا المعنى؟ ألم يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت وقرأ فيها أيضا الغاشية وسبح وكلها سور مكية؟
نعم.
هذا من غرس هذه المعاني الموجودة في هذه السور المكية، وهذه فائدة تربوية. أبناؤنا الصغار في حلقات تحفيظ بما يبدأون يعلمون
قصار
هذه السور.
نعم.
ليس لأنها سهلة، لا، بل لأن فيها هذه المعاني ويكثر تكرارها عندهم وهكذا.
جميل جدا. هل بقي شيء من تقسيماتك الحلوة في قضية المكة المدني؟ يعني الطبقات التي يمكن أن تستفيد من معرفة المكة المدني، هذه تقسيم جميل.
ابن الحصار رحمه الله أشار إلى بعض هذه التقسيمات في منظومته المتعلقة بالمكة المدني عندما قال يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا وعن ترتب ما يتلى من السور، إلى أن قال في الفوائد ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد.
يا سلام.
مو أي واحد.
أحسنت.
ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد يؤيد الحكم بالتاريخ والنظري.
يا سلام.
فهو يستفيد من معرفة المكي والمدني للحكم بالنسخ أو التخصيص.
يا سلام. هذه البيت المشهور اللي فيها وليس كل خلاف
سيأتي
جاء معتبرا نعم. إلا خلاف لو حظ من النظري.
نعم.
وبالمناسبة ابن الحصار هذا شخصية جديرة بأنه يدرس ولو يكتب عنه مقالة وكذا وجهوده في علوم القرآن
أكثر من مقالة
أو أكثر من مقالة
رسالة.
جيد. هل ما هو معروف يا دكتور؟ هل تعرف ترجمة ابن الحصار هذا ولا يعني هل له هذه القصيدة هل له غيرها؟
والله لا استحضر الآن لكنه من من مما ينقل عنه مقولات وكلمات وعبارات في علوم
جميل.
القرآن.
جميل جميل جدا.
جدير أن يتابع يعني.
جميل. هل بقي دكتور محمد شيء من الفوائد حتى ننتقل للمحور الثاني في اللقاءنا هذا الليلة؟
والله
أم أنكم يعني أتيتم على أبرزها يعني؟
لا من حيث الفوائد يعني هي على كثيرة وأيضا في مجال الدعوة يعني.
أيوة.
مجال
الدعوة مثل ماذا يعني؟
يعني التدرج في الدعوة. الدعوة أيوة. الأهم.
جميل.
فالمهم.
أيوة.
يعني ولذلك الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ في مكة في قضية العقيدة وترسيخها والإيمان بالله جل وعلا ما انتقل إلى الحدود وما
أولويات
الأولويات فمراعاة الأولويات والتدرج فيها ومراعاة أحوال الناس وتقبلهم ولذلك يعني أنا يخطر في ذهني كثيرا يعني مثلا فيما يتعلق مثلا بتحريم الخمر وتدرج فيها
نعم.
يعني الآن العالم كله يعيش مشكلة المخدرات
نعم.
ومشكلة يعني تبذل فيها الدول جميعها أو تبذل فيها الدول جميعها
مبالغ
هائلة وجهود ضخمة لمحاربتها وكف أذاها ومع ذلك تفشل نعم. كيف نجح الإسلام في علاج مشكلة الخمر بنزول آخر آية
الله أكبر
فاجتنبوه
هو رب الوازع الديني في نفوس الناس
إذا هذا هو بيت القصيد فأنا أقول إن يعني خاصة في العالم الإسلامي إن محاربة الخمور أو محاربة المخدرات ينبغي أن يلتفت إلى الوازع الديني وتقويته في التربية النشء لتحقيق النتائج الباهرة يعني أنت مثلا هذا مسلم يبذل من ماله ليقتني هذا المشروب أو هذا الخمر المحرم عليه وآخر لو تبذل له مالا ليشربه
ما يقبل
نعم. وكلاهما مسلم أين تكمن العلة لماذا هذا الاختلاف
نعم جميل
تختلف الوازع فإذا أنا أقول وأدعو إلى أن معالجة هذه القضايا يلتفت فيها إلى الوازع الديني في تربية في التنشئة في التعليم في تقوية الإيمان وتنحل هذه القضايا
صح من خلال تجربة عملية واقعية
من خلال أمر عملي واضح
صحيح.
ومن خلال الواقع الآن تجد اثنان مسلمان أحدهما يدفع ليرتكب هذا المحرم والآخر تدفع له ليرتكب ويعرف كيف هذا التباين يكون
فرق شاسع نعم صحيح دعونا ننتقل يا مشايخ إلى المحور الثاني في لقائنا اليوم وهو قضية نشأة المكي والمدني ومعرفة المكي والمدني يعني أشبه ما تكون بلمحة تاريخية وهي لمحة تاريخية حول نشأة هذا العلم ودعونا قبل أن ننتقل إلى يعني إلى هذا المحور نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود إلى الحوار.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ما هي طرق السلف في التعبير عن المكي والمدني؟ لاستقبال مشاركاتكم واستفساراتكم عبر الطرق التالية: جوال المسابقة 0533-200-575 بريد البرنامج أضواء التفسير .net
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا حول المكي والمدني في القرآن الكريم، وأعتذر إليكم فلم يخبرني الأخ المخرج عن الفاصل السابق وأنه كان عبارة عن مسابقة، وهذه مسابقة البرنامج. هذا السؤال الثاني معنا في هذا البرنامج حول موضوع المكي والمدني، فأرجو إن شاء الله أن يتكرر السؤال مرة أخرى في نهاية الحلقة حتى تكتبوه وتسجلوه. ننتقل يا مشايخ إلى موضوع نشأة المكي والمدني دكتور محمد دكتور العباس، وهو سؤال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان للمكي والمدني من السور؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدد هذه مكية ولا مدنية، ولا هذا مصطلح نشأ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام دكتور محمد؟
هذا ما يعرف بطرق معرفة المكي والمدني.
أيوة جميل.
فيعني لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تحديد المكي والمدني، لأنه ليس مما أمر بتبليغه، يعني هذا موضوع وصفي.
جميل.
يعني الحكم على أن هذه مكية أو مدنية هو موضوع وصف، يعني وصفي قام به الصحابة رضي الله عنهم، وقام به المجتهدون يعني بذلك لكي يلتمسوا يوجدوا هذا
التقسيم،
هذا التقسيم العلمي لهذا الأمر وما يتبعه. وإن كانت هناك رواية يعني عن أبي أمامة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن في 3 أمكنة: مكة والمدينة والشام. وهو الذي فسر، بعضهم فسر الشام بأنه بيت المقدس في يعني في وقت الإسراء والمعراج.
أيوة.
وفسره كما أشرت سابقا، لكن لم أذكر الأثر،
ابن كثير
أنهم ابن كثير قال إن تفسيره بتبوك أحسن.
أيوة.
لكن هذا الأثر أو الخبر يعني فيه نظر من جهة السند ومن جهة المتن، يعني سندا فيه يعني إشكال. ضعيف فيه أحد الضعفاء وهو عفير بن معدان ضعفوه.
أيوة.
ومن حيث يعني المتن أو المضمون أنه القرآن نزل في غير هذه الأمكنة.
أيوة.
أن القرآن نزل في غير هذه الأمكنة التي حددت، ولذلك صار يعني طريق معرفة المكي والمدني كما يقولون طريقان، يعني طريق سماعي نقل السماع
عن الصحابة،
عن الصحابة. أيوة. الذين يصفون يعني الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا الأحوال، وكما مر معنا في خبر ابن مسعود وعلي بن أبي طالب أنه قال: والله ما الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
يا سلام.
فيعني هم الصحابة الذين يعرفون يعني
واضح أن
أماكن وزمن نزول هذه الآيات، فإذا أخذ منهم. فإذا طريقان: طريق السماع عنهم، وطريق الاجتهاد، ويعني
وهذه ستأتي معنا في
والقياس
طرق المعرفة
من خلال صبر هذه السورة المدنية ومعرفة يعني
خصائصها
وظواهرها وضوابطها في هذا الشيء.
لعل من المناسب هنا سؤال يا دكتور العباس على الأخ محمد عندما اتصل قبل قليل وقال: يعني من هو أول من اعتنى وصنف القرآن إلى مكي ومدني؟ يعني وهل هذا العلم أو هذا التصنيف كان مرافقا لمصحف عثمان عندما وضع، أم أن المسألة ظلت محل اجتهاد عند العلماء فوقع هذا الاختلاف بينهم في تحديدها؟
طبعا هذا السؤال يعني هو من مقدمات العلوم التي يذكرها العلماء في بداية كل علم، لهذا يعني أبيات المقري المشهورة: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا ونسبة وواضع.
أيوة.
واضع هذا العلم.
حلو.
هذه بعض المقدمات العشر التي أتينا نحن على بعضها عملا بقول المقري أيضا، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر.
يا سلام.
فنحن ذكرنا بعض هذه المقدمات ومنها هذا السؤال الأخ قبل قليل. أقدم أو من أقدم النصوص التي تدل على استعمال هذا المصطلح ووصف بعض سور القرآن بها وكلها سؤال ابن عباس رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه. فقد سأله عن بعض السور فأخبره بأن هذه مكية وهذه مدنية. هذا أقدم نص. وإلا النصوص عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن الزبير من الصحابة وعن عدد من التابعين كقتادة ومجاهد وجابر بن زيد وغيرهم كثيرة، بل هؤلاء الثلاثة المتأخرون ورد عنهم تصنيف كل سور القرآن ما بين مكي ومدني. ولكن هذا التصنيف كما واضح من التاريخ لم يكن زمن كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، وإنما كان متأخرا. ومع كونه متأخرا أيضا لم يثبت في المصاحف التي كتبت عملا بنهي الصحابة عن تجريد القرآن من أي شيء آخر، فلم يكتب مع القرآن في مصحف عثمان أي شيء إلا القرآن فقط. وبعد ذلك بدأ إضافات على الرسم العثماني من الأحزاب والعشوري وأيضا منها
أسماء السور ومكية ومدنية
وأماكن نزولها.
جميل جدا، هذا يعني معلومة مهمة جدا. إذن نحن نقول إذن أنه نشأ في عهد الصحابة قطعا يعني.
نعم، ممكن يعني أضيف أن النديم، ويقول أنه النديم وليس ابن النديم في الفهرست،
أيوة،
ذكر بأن لابن عباس كتاب في المكي والمدني،
أيوة، لكن طبعا غير موجود.
لا بس يعني
ما يدل على أنه
نعم الإخبار عن يعني دليل على تقدم يعني.
جميل. وهنا يأتي
وأيضا الحسن البصري،
أيوة،
والضحاك بن مزاحم،
وهؤلاء كلهم من تلاميذ ابن عباس.
اي نعم، ذكر ان لهم تأليفات،
ايوه،
ذكر انهم ألفوا في يعني المكي والمدني. والزهري له كتاب مطبوع الان،
ايوه،
وهو يعني تنزيل القرآن، وقد حققه صلاح الدين المنجد،
ايوه، وحاتم الضامن ايضا له ايضا تحقيق له اظن،
يمكن، لكن فهؤلاء متقدمون جدا. صحيح. وبعضهم له مؤلفات موجوده الان كالزهري مثلا.
جميل.
او ابن الضريس.
جميل.
له كتاب تحقيق غزوة بودير.
طيب دكتور محمد، أنت لك كتاب هذا هو بين يدي المكي والمدني في القرآن الكريم، ولعل الأخ المخرج يعني يريه الإخوة المشاهدين، ما هي أبرز المؤلفات دكتور محمد اللي كتبت في المكي والمدني على وجه الاستقلال غير كتابك طبعا؟ هذا
هذا لا
هذه دعاية مجانية لك.
لا ليس، لا ليس، الله المستعان. يعني من المشكلة أن بعض الكتب القديمة يعني مفقودة تقريبا، وقد ألف فيه مكي بن أبي طالب بن حموش القيسي،
أيوة،
ألف فيه كتاب لكنه يعني مخطوط مفقود. وعبد العزيز الدميري والديريني كما يقولون عنه.
جميل.
له كتاب أيضا
في المكي والمدني،
في المكي والمدني. وكما أشرت في سابق أن ابن عباس والضحاك و
الحسن البصري، يعني أبرز الكتب المطبوعة يا دكتور، حتى يعني الإخوة المشاهدون يعني يستفيدوا منها.
يعني في دراسات متأخرة يعني مثل كتاب خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها،
حلو،
للدكتور أحمد عباس
البدوي.
نعم. وهذه رسالة دكتوراه،
أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها. نعم.
نعم. وأيضا في خصائص السور المدنية، خصائص السور والآيات المدنية،
نعم،
وضوابطها ومقاصدها لعادل أبو العلاء.
أبو العلاء مطبوع هذا؟
أين مطبوع وجميل الكتاب يعني جيد
ممتاز.
وهو أيضا رسالة ماجستير في
جامعة الإسلامية
في مكة،
أي في جامعة أم القرى.
في جامعة أم القرى.
جميل.
وفيها أيضا كتاب جميل ومقدمة في خصائص الخطاب القرآني،
مقدمة في خصائص الخطاب القرآني،
الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني للسيد عبد المقصود جعفر.
جميل.
وهو كتاب يعني مفيد جدا، أنا استفدت منه.
جميل.
وفي هناك رسائل في الجامعة الإسلامية درسوا على يعني فيما عرفت
هذه هي عنوانها
دراسة تفصيلية.
نعم.
للسور والآيات المكية.
جميل.
وما وقع فيه من خلاف يعني حاولوا تحرير.
نعم، فيها رسالة بعنوان المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء. هذه رسالة ماجستير للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد.
نعم.
وأنا فهمت من الدكتور محمد القرشي حفظه الله في الاتصال الهاتفي اليوم، قال هذا من طلابي وهو يدرس الآن في جيبوتي. فهذه رسالة الأولى. الرسالة الأخرى
للفالح،
الدكتور محمد الفالح، وهو يعني عميد كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، وقد حاول
الشيخ عبد العزيز الفالح.
نعم. المكي بعنوان تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى سورة الناس، رسالة علمية الدكتور محمد عبد العزيز الفالح عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية.
نعم.
وأيضا من الكتب كتابك دكتور محمد المكي والمدني.
لا لا.
في القرآن الكريم الدكتور محمد الشايع،
وأيضا هناك بحث للدكتور زيد عمر علم المكي والمدني في عيون المستشرقين عرض ونقد للدكتور زيد بن عمر العيص أيضا نعم قدمه في من بحوث التي قدمت في ندوة المجمع الملك فهد يعني قبل يمكن 5 أو 6 سنوات أيضا من الكتب المكي والمدني في القرآن الكريم للباحثة الأردنية أظن رنا أحمد القدسي هذه رسالة ماجستير أيضا والمكي والمدني وأثرها في الدعوة للدكتور عمار محمد العمار هذه أيضا من البحوث من البحوث القديمة كتاب التنزيل وترتيبه لأبي القاسم الحسن بن محمد النيسابوري المتوفى 406 من الكتب القديمة حققته الدكتورة نورة الورثان وهو جزء من كتاب الكبير التنبيه على فضل علوم القرآن هل هناك كتب أخرى دكتور عباس كانك تريد أن تقول شيئا
فيها بعض المنظومات التي تهتم بها مثل
صح الحصار صاحب
نعم اللي ذكرناه وأيضا شعلة اللي هو محمد الموصلي له أيضا منظومة بعنوان يتيمة الدرر أيضا رتب فيها سور القرآن حسب النزول وحققت في أكثر من مجلة علمية وأيضا يعني طبعا غير موجود المكي والمدني كما أشار الدكتور له للدميري أيضا منظومة هي كانها غير موجودة هذا طبعا في المؤلفات المستقلة
نعم نعم
لكن في مؤلفات طبعا كما سيأتي ضمنا يعني كثير من كتب علوم القرآن اهتمت بهذا الموضوع
صحيح ولا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن منهم ذكر مثل هذه المؤلفات يعني طيب جميل ننتقل إلى يعني محور ثالث في هذا اللقاء
الشيخ عبد الرحمن قبل المحور عندي سؤال
قل
للشيخ ولك أيضا أنا حقيقة حاولت أن أعرف سرا في تفاوت موقع المكي والمدني من كتب علوم القرآن المطولة مثل البرهان والإتقان والزيادة والإحسان فالإتقان ذكره رقم 1 وابن عقيلة المكي ذكره رقم 30
أي صح
والبرهان أظن 8 أو 9 فحاولت أن أجد تفسيرا فلم أجد الحقيقة هل يعني يوجد يعني
لازم ما أتكلم إلا بعد الشيخ محمد
أنا ما ليس عندي يعني هذا يرجع للمؤلفين في ترتيب مؤلفاتهم وصنفاتهم واجتهاد في تقديم أيها أولى بالتقديم يعني هل يعني لأن كل هذه الواقع يعني مثلا نزول القرآن أولى هو يعني مثلا أسباب النزول كذا ثم هذا موضوع يعني حكم على واقع يعني
لكن السيوطي وضعه رقم 1 وهو أوسع تقريبا من أوسع الكتب إتقان وإشمالها وضعه أولا
هو نحن في الحلقة الأولى دكتور محمد ولا يهون أبو محمد في أول حلقة تكلمنا عن خارطة علوم القرآن وكيف المناهج التي اتبعها المصنفون في ترتيب علوم القرآن فكان من النتيجة أن الذين صنفوا في علوم القرآن قديما لم يراعوا ترتيبا منطقيا وإنما يعني مثل على سبيل المثال بعضهم بدأ بأسباب النزول بعضهم بدأ بالمكي والمدني بعضهم أسباب مناسبات بين السور لكن لما جاء مثل صاحب كتاب الشيخ السيوطي الكافيجي أظن
كافيجي
نعم وأيضا
البلقيني
عفوا البلقيني صنف علوم القرآن على 6 محاور أول شيء العلوم المتعلقة بالنزول فتكلم عن النزول وعن أسباب النزول وعن المكي والمدني وعن
نحرف
السبعة وما يتعلق بها ثم انتقل إلى ما يتعلق بحفظه وروايته وقراءاته وما يتعلق به ثم تحدث عن جمع القرآن وإلى آخره ثم تحدث عن تفسيره فكان رتبها ترتيب منطقي فيبدو أن جواب سؤالك أنه ليس هناك يعني علة إلا أن ما كان فيه رؤية واضحة في ترتيب العلوم عند المكي عند خاصة عند السيوطي وعند ابن عقيل المكي مثلا وعند الزركشي
يعني هناك يعني مثلا وأن أصحاب الموسوعات يعني مشغولون بالكم العلمي الهائل في كتبهم ولذلك أحيانا يعني قد يفوتهم شيء من يعني
الترتيب هذا
من شيء من الترتيب وإلا فكتبهم مرتبة
لا شك لا شك صحيح
وشيء أيضا من التحرير أنك يعني لا تستطيع أن تطالب مؤلف موسوعي شخصي وفرد واحد يؤلف كتاب موسوعي أن يحرر كل جزئية
صحيح هذا صحيح
فهذا يعني جميل هم مأمورون بهذا
أستاذنكم المشايخ
في الأخ اللي سأل يعني
أيوه هل عندك إضافة في جوابه؟
أنا ذكرنا شيء من الجواب بس يعني سبب الاختلاف في تقديري هو أن موضوع اجتهادي
أيوه
يعني ليس في نص وعادة حينما يكون العلم اجتهادي يسوغ فيه الاختلاف
جميل
ولذلك يعني سور القرآن الكريم هي مقسومة إلى ما هو متفق عليه
أيوة من حيث المكي والمدني
يعني ما هو متفق على مكيته وهو يعني 82
سورة.
سورة. وما هو متفق على مدنيته 20 سورة.
يعني 102 سورة.
وما هو مختلف فيه 12 سورة.
فقط.
وأنا حاولت في هذا الكتاب أن يعني
أحرر القول فيها.
يعني اجتهاد كذا فانتهيت إلى يعني هذا المختلف فيه إما يعني اجتهاد في الفصل فيه.
نعم.
هل هو مكي أو مدني؟ يعني انتهيت إلى أن 88 سورة مكية.
نعم. 26
سورة مدنية. يعني هذه الـ 12 المختلف فيها نصفها مكي ونصفها.
وسلكت الطريق السماعي ولا القياسي؟
هذه ستأتي معنا في الفقرة القادمة. لكن استأذنكم وعيد السؤال الإخوة المشاهدين أيها الإخوة المشاهدين وعيد لكم سؤال المسابقة لهذه الحلقة اللي تكتبوه ثم نعود إن شاء الله نكمل حوارنا بإذن الله تعالى في المحور الثالث والأخير من هذا اللقاء.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ما هي طرق السلف في التعبير عن المكي والمدني؟ لاستقبال مشاركاتكم واستفساراتكم عبر الطرق التالية: جوال المسابقة 0533-200-575، بريد البرنامج اضواء@tafsir.net،
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ولا زال حديثنا متصلا حول المكي والمدني في القرآن الكريم مع ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. لعلنا ننتقل يا مشايخ إلى المحور الأخير وهو الضوابط لمعرفة المدني من السور من المكي. أنتم ذكرتم في أثناء حديثكم قبل قليل دكتور محمد إلى أن هناك طريق النقل عن الصحابة رضي الله عنهم يحدد ويقول هذا مكي هذا مدني، وقلتم أن هناك طريق قياسي في أثناء حديثكم، ليتك تبين المقصود بالقياسي هنا حتى يعرف الإخوة المشاهدون ما المقصود بمعرفة المكي والمدني بالطريق القياسي.
يعني الاجتهادي، يعني أن يكون هناك صبر للآيات المكية.
أه.
ويعني البحث عن ضوابط يكون وجودها علامة على مكية السورة أو على مدنيتها.
يعني إذا ورد النقل بأن هذه مكية انتهينا، لن نسنا في حاجة إلى القياسي هنا.
نعم نعم.
جيد.
فهناك ضوابط سور مكية يعني كثيرة، ربما تزيد على 20 ضابط.
أيوة.
يعني اجتهد العلماء في صبرها وفي التدقيق يعني في اضطرادها أو وقوع الاستثناء منها. منها مثلا قالوا كل سورة فيها لفظة كلا فهي مكية.
جميل.
وهذه مضطردة، قاعدة مضطردة، أي سورة فيها كلا.
أي.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
أي.
ولا كلا بل تحبون العاجلة، كلا لا وزر، كلها. وهذه اللفظة وردت 33 مرة في يعني في 15 سورة، وكلها في النصف الأخير من القرآن الكريم.
جميل.
فإذا هذا ضابط يعتبرونه يعني علامة تدل على أن هذه السورة مكية أو ماذا، يعني على أن هذه السورة مكية. فإذا أي سورة فيها لفظة كلا فهي مكية. وكلا يعني تعني في معناها الأغلبي يعني الزجر الردع الإنكار، وهي مناسبة لإنكار المشركين وكفرهم وجحودهم وما ذلك.
إذا هذا ضابط.
هذا ضابط. أيضا قالوا كل سورة فيها كلمة وما أدراك، وهي صيغة استفهامية يعني تفيد التهويل وشيء من التفخيم يعني في هذا،
مثل والسماء والطارق وما أدراك
ما أدراك ما الطارق. نعم.
هذه مكية.
مكية. إذا أيوة. وجدت هذه اللفظة مكية، وقد وردت 13 مرة في 10 سور.
أيوة.
أيضا قالوا كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة فهي مكية واستثني من هذا ضابط غير مضطرد.
أيوة.
إنما هو أغلبي استثني يعني سورة البقرة وآل عمران، وما عداها من السور أي سورة فيها مفتتحة
بحروف مقطعة،
بحروف المقطعة عدا البقرة وآل عمران فإنها تعتبر مكية. قالوا كل سورة مفتتحة بالحمد، وهي خمس سور القرآن الكريم مفتتحة
هي الأنعام والفاتحة والفاطر
وسبا والكهف، فخمس مفتتحة بالحمد لله فهي
هذه مكية،
فهي مكية، فهو ضابط مضطرد يعني.
حلو حلو جميل جدا.
قالوا أيضا كل سورة فيها سجدة،
أيوة،
فهي مكية أيضا. كل سورة فيها ورد فيها اسم صالح
عجيب
السلام أو شعيب
فهي مكية،
فهي مكية، أو يوسف أو هود، فهناك يعني ضوابط كثيرة يمكن يعني هذه.
وهذه الضوابط مضطردة يا دكتور محمد؟
هذه مضطردة.
جميل.
مضطردة يعني الأغلبية في الحروف المقطعة، هناك بعض الضوابط تكون أغلبية لكن هذه من أشهر وأظهر يعني.
حلو.
أحيانا بعضها يقول ما في زجر وما في كذا وما في كذا.
جميل.
فمثل هذه يعني سهلة.
جميل جدا.
يعني
طيب يا دكتور العباس، معايير أو ضوابط المدني، المدني الدكتور ذكر المكي في
إذا سمحت لي أعود للوراء قليلا.
يلا قليلا
يعني أخذ يعني مجال في الحديث. طبعا مثل ما ذكرت أنت في عبارتك السابقة أنه إذا استغنينا بالسماع وعندنا نصوص فلا حاجة للقياس، والحقيقة أن مكان استعمال القياس والاجتهاد إنما هو في السور المختلف فيها كما أشار الشيخ،
أيوة،
أو في الآيات، لأن هناك آيات ضمن سور مكية ومدنية فيستعمل القياس. وعندنا يعني مجموعة من الروايات الكافية التي تدل على أن أو تصنف سور القرآن مكية ومدنية، فمثلا عندنا مجموعة من عندنا رواية الحسن البصري وهي صحيحة في دلائل النبوة وزعت كل سور القرآن، رواية علي بن أبي طلحة صحها ابن كثير، رواية قتادة عند الأنباري وصححها أيضا، هناك روايتان مشهورتان ولكنها ضعيفة، وهي ما يعني نعول عليه نحن كثيرا في قسم علوم القرآن والتفسير، رواية ابن الضريس وأيضا ضعفها العلماء لأحد رواتها، وكذلك رواية عن أبي بن كعب فهي ضعيفة.
جميل، بارك الله فيك دكتور العباس. عندنا اتصال معنا الأخت منيفة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا أشكرك دكتور عبد الرحمن على هذا البرنامج النافع الماتع والذي فعلا نحن بحاجة ماسة إليه، والشكر موصول لضيفك الكريمين. هناك سؤال، باعتبار أن هناك فرق بين الضابط والقاعدة، ما هي أهم القواعد التي ينبني عليها علم المكي والمدني؟ كما أرجو أيضا تسليط الضوء على ما ذكره الشاطبي في الموافقات بأن المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، ولك عدة من قواعد هذا العلم، فأرجو يعني لو شرحتوا لي هذه القاعدة وجزاكم
طيب.
الله خير،
بارك الله فيك،
في موازين حسناتك.
شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك. ما أدري الأخ المخرج كم بقي معنا من الوقت لو تكرمت. بقي معنا 8 دقائق وهذا وقت يعني قصير جدا، ومعنا باقي مداخلة. أجابها سريعة دكتور محمد على الفرق بين القاعدة والضابط، هل من جواب دكتور العباس؟
يمكن أن نفرق بين الضابط وضابط المميزات وبها يظهر الفرق بينها. الضابط التي أشار دكتور محمد إلى شيء منها هي متعلقة بالنواحي اللفظية.
حلو.
وأما الخصائص والمميزات فهي متعلقة بالنواحي الأسلوبية الموضوعية
والموضوعات.
نعم، هذا فرق بين الخصائص والضابط والمميزات. أما القواعد فهي ليست لمعرفة المكي من المدني والتفريق بينهما، وإنما في كيفية استخدام واستعمال المكي والمدني فيما يعين على موضوع التفسير كما أشرنا
جميل
سابقا.
جميل. هل عندك إضافة دكتور حول هذه النقطة، الفرق بين القاعدة
والضابط؟ يعني أحيانا تتوافق أو تتوارد التعبيرات، غالبا يكون ما يعني الضابط والقاعدة في مثل هذه يمكن استعمال اللفظتين معا يعني.
أيوة.
ليس في كل يعني الأحوال يكون هناك فرق، لكن في مثل هذا فيما يبدو لي أن الضابط والقاعدة
أيوة
يمكن أن تترادفان على هذه.
ألا يمكن أن نشير دكتور إلى مسألة أن القاعدة مضطردة أكثر من الضابط؟ الضابط قد يكون أحيانا داخل القواعد كما يقولون في بعض أبواب الفقه،
يعني ليس في كل الموضوعات يعني. أيوة. فموضوعات ممكن تستطيع أن تفرق.
أيوة.
وموضوعات يمكن أن تترادف في التعبير يعني. أيوة. يعني تقول هذا ضابط أو قاعدة، وجود كلا مثلا
أيوة
قاعدة صح. ممكن تقول قاعدة وممكن تقول ضابط.
نعم.
فمثل يعني لكن في موضوعات أخرى ممكن أن يكون هناك فرق بين التعبيرين.
جميل يعني. جدا. طيب عندما يقول الشاطبي في العبارة التي نقلتها الأخت منيفة عندما قالت أنه ينبغي أن ينزل المدني في الفهم على المكي، يعني لعلها فيها يعني إشارة إلى مسألة التدرج في الفهم، عندما ذكرتم أن من 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 فوائد المكي والمدني معرفة فهم أو الفهم الصحيح للآيات كما ذكرت أنت في تزكى
في يعني نعم. التفسير هذا
التفسير بالتفسير نعم. هل هذا هو المقصود بكلمة الإمام الشاطبي فيما يبدو؟
يعني بحيث أنه لا يكون هناك تعارض بين بالضبط. بين الآيات المدنية والمكية،
يعني
أن ينظر إليها مجتمعة وتتوافق في يعني المعنى ولا تكون تفسير مختلف ومتعارض.
جميل جدا. هل بقي دكتور العباس شيء من الضوابط أو التي يمكن أن نذكرها في المدني بالذات؟
يعني
أو الخصائص يعني
فيه من الضوابط بعض ما أشار إليه أيضا الشيخ الدكتور محمد، وإن كانت الضوابط قياسية ولكنها في الحقيقة لها سند سماعي. فمثلا ذكر الشيخ كل سورة فيها في أولها الحروف المقطعة، وكل سورة فيها قصة الأنبياء، هذا ضابط قياسي اجتهادي لكنه مروي عن عروه بن الزبير، فعندنا فيه سناد. أيضا كل سورة فيها يا أيها الناس أو يا الذين آمنوا سواء مكية أو مدنية، هذه مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهي وإن كانت ضوابط قياسية اجتهادية إلا أن فيها إسنادا وفيها رواية.
جميل جدا.
يعني ودي أنبه على مسألة يعني في الأمور فيما أحيانا نقول هذه يعني تفسير بالرواية أو تفسير بالرأي.
أو بالرأي.
يعني هي مثل ما ذكر فضيلة الدكتور العباس، هي فيها رواية عن ابن عباس أو عن ابن عباس وهو العباس أو عن ابن مسعود وكذا، يعني هي رواية بالنسبة لنا لكنها رأي بالنسبة له،
صحيح.
اجتهاد بالنسبة له،
صحيح.
حينما لا يكون الخبر مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابي حينما قاله هو قاله عن اجتهاد، فيعني احنا نقول عن اجتهاد هذه الضوابط اجتهدها ابن عباس لكن رويت لنا مثلا بسند، فهي يعني رواية بالنسبة لنا رأي بالنسبة له.
له جميل جدا.
وهذا ينبغي أن نلتفت إليه أو ينتبه إليه، خاصة حينما يقول والله هذا تفسير بالرواية وهذا تفسير بالرأي.
نعم.
كأن الرواية مقابل الرأي وليس الأمر كذلك.
يا سلام.
يعني هذا يعني أصل الاستنباط أو أصل القول هو رأي لقائله، ولكنه رواية أو منقول لنا نحن الآن.
جميل. طيب دعونا نختم يا مشايخ، بقي معنا دقائق قليلة. خصائص المكي والمدني، أنتم ذكرتم هذا بس ودي أنكم تركزون عليه. الأسور المكية وش الخصائص التي تميزت بها من حيث الأسلوب من حيث الموضوعات باختصار، وكذلك المدني نختم بها، أظن بقي معنا ربما خمس دقائق أو أربع دقائق.
لا ما يعني فيه ضوابط السور المدنية، يعني فيه ضوابط أيضا السور المدنية ذكروها، مثلا قالوا كل سورة فيها حد فهي مدنية كالقصاص
حلو
أو السرقة أو الزنا كسورة البقرة مثل كسورة النور.
يعني عجيب وهذه مضطردة،
يعني هم قالوا كل سورة فهي مضطردة، يعني
حلو
هذا الشيء
حلو.
كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية عدا هذا سورة العنكبوت، وقد يكون فيها نوع يعني اللي هو الاختلاف
اللي هو الدعوة للجهاد تقصد ولا
لا ذكر المنافقين؟
ذكر المنافقين نعم،
نعم. فهي مدنية. أي سورة فيها ذكر المنافقين
فهي مدنية،
فهي مدنية عدا سورة العنكبوت يعني
فيها خلاف،
فيها شيء من الخلاف. قالوا كل سورة فيها ذكر الجهاد
فهي مدنية،
فهي مدنية الأنفال الأحزاب والحشر. كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب
فهي مدنية،
فهي مدنية نعم. كل سورة ورد فيها اسم عيسى ابن مريم منسوب لأمه
كذا، عيسى ابن مريم،
عيسى ابن مريم بهذه الصيغة والصورة فهي مدنية،
مدنية
منسوبة لأمه قالوا.
جميل
بهذه
جميل.
الصورة لأن هناك أحيانا بدون كل سورة ذكر فيها لفظ اليهود بالألف واللام، يعني غير الذين هادوا مثلا،
لا اليهود، لا
اليهود بالألف واللام، وقد وردت ثمان مرات.
جميل.
في ثلاث سور البقرة والمائدة والتوبة. كل سورة ورد فيها لفظ النصارى فهي مدنية.
أي جميل.
وقد وردت 14 يعني مرة.
ويبدو لي دكتور مثل
كل سورة ذكر فيها الربا
مدنية،
مدنية.
حتى الروم مع أن فيها بس تقول الربا.
الربا
هذيك
لا
يربو في أموال الناس.
الربا بالتعريف. الربا بالتعريف.
جميل.
مثل اليهود بالتعريف.
طبعا هي البقرة والعمران.
كل سورة ذكر فيها مثل الزنا فهي مدنية. ذكر 9 مرات يعني.
الله.
ذكر في يعني 9 مرات في 4 سور.
بالالف واللام يبدو لي ايضا لان في سوره الفرقان ولا يزنون
اي الزنا
اي حلو
فيعني هذه يعتبرونها ضوابط فاذا يعني عرفتها تستطيع ان
جميل للتمييز بين المكه والمدينه. طيب الخصائص يا دكتور قضيه عندما نقول قبل شويه ان السور المكيه قصيره الايات فيها الحديث عن اليوم الاخر الحديث عن البعث الحديث عن الى اخره يعني العقيده والمدنيه فيها الحديث عن المعاملات وعن الحدود وعن كما تفضلت وذكرت
انا يعني هناك خصائص أسلوبية وخصائص موضوعية
باختصار علشان يعني باقي دقيقة
خصائص المكية خصائص السور المكية يعني مثل ما قيل قصر السور قصر الآيات يعني كثرة القسم
حلو
التشبيه ضرب الأمثال يعني التأكيد وبعضهم قد يطلق عليه لفظة يعني تكرار
أيوة
مثل الرحمن وكذا
نعم نعم هذه مكية
هذه مكية يعني خصائص أسلوبية للسور المكية الخصائص الموضوعية للسور المكية يعني أهم شيء تبدأ في تقرير يعني توحيد ووحدانية الله جل وعلا ومحاربة الشرك وأيضا تقرير البعث اليوم الآخر وتوصيف الجنة وتجسيمها والنار وتحقيق الوعد والوعيد لفت النظر إلى قدرة الله جل وعلا في الأنفس في الآفاق في
جميل.
يعني الحديث عن الإنسان في أصل نشأته وفي يعني مراحل خلقه وفي أيضا غرائزه كل هذه يعني موضوعات سور مكية.
جميل.
الحديث عن يعني الكلام عن قصص الأنبياء.
جميل.
وما يعني موقف موقفهم مع رسلهم وما يتعلق بذلك.
جميل.
أصول التشريع وليس تفصيلاته.
في العادة
التشريعية سواء التشريعية
الوقت انتهى معنا فيعني
نعم
اختم لي بفائدة
فائدة أن يعني ممكن نقول بأن أغلب موضوعات المكي في العقيدة
جميل
والمدني في الشريعة
ممتاز جدا هذا الحقيقة يعني يعني ختام طيب وكنت الحقيقة أريد أن أخذ منك دكتور فصائص المدني لكن المخرج يقول الوقت انتهى فشكر الله لكم ما تفضلتم به دكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام دكتور العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الإمام على ما تفضلتم به من الفوائد والاستنباطات وأرجو بإذن الله تعالى أن يكون الإخوة المشاهدون قد استفادوا وانتفعوا بهذه الحلقة كما أشكركم أنتم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم وأعتذر إليكم عن أي خلل وقع منا في هذا اللقاء وأعتذر لأخي فهد الجريوي عن عدم الاتصال به في فقرته جديدة الدراسات القرآنية ولعلنا إن شاء الله نجمعها جمع تأخير الشيخ فهد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حتى أراكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.